أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا له الفداء. أبتدئ في هذه الدقائق الكريمة بحضراتكم، أبتدئ بعبارات قيمة الصادرة عن زيارة الناحية المقدسة للإمام عليه السلام. يقول عليه السلام: أنا المهدي، وأنا قائم الزمان، وأنا الذي أملأها عدلا كما ملئت جورا. إن الأرض لا تخلو من حجة، ولا يبقى للناس في فترة. يا معشر الخلائق، ألا ومن أراد أن ينظر إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين صلوات الله عليه أجمعين، فها أنا ذا محمد وأمير المؤمنين عليهما السلام. ألا ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين عليهما السلام، فها أنا ذا الحسن والحسين عليهما السلام. ألا ومن أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين عليهما السلام، عليهم جميعا سلام الله، فها أنا ذا الأئمة عليهم السلام. ويقول عليه السلام في دعائه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم انتقم لي من أعدائي. في بيان بعض علائم الظهور هنالك روايات تلقي الأضواء والمؤشرات على علامات ظهور الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف، وحددت الزمان والمكان الذين أو المكانان اللذين يظهر فيهما الإمام سلام الله. وهذه الروايات التي تدل على زمان الظهور منها ما يقع قبل الظهور، يعني العلامات، وقبل الظهور ما يقع في فترة الظهور، ومنها ما تحقق أو تحقق على مسرح حياتنا وشاهدناه ولا زلنا نشاهد إلى يومنا تحقق هذه الحقائق والعلامات، يعني قبل الظهور وبعد الظهور. فمنها أولا العلائم: أولا خروج الدجال الذي يدعي الألوهية ويملأ الدنيا بالفتن وإراقة الدماء، ويظهر من الروايات أن إحدى عينيه ممسوحة، يعني أعور، ويتبعه الظالمين، يعني هذه علامة الدجال، ما يتبعوا الناس الطيبين، يتبعوها المنافقين وأولاد الزنا، نستجير بالله واليهود، ويفتتن الناس، يعني يكونون في الفتن ويمشون خلفه، ويصيح في الناس أي الدجال: أنا ربكم الأعلى. هذه الأولى. ثانيا الصيحة السماوية من السماء، وقد صرحت بأن الملك الذي ينادي بظهور الإمام عليه السلام وهو جبرائيل أيضا عليه السلام، وقال الإمام الباقر عليه السلام: الصوت في شهر رمضان في ليلة الجمعة، فاسمعوا وأطيعوا، وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس ينادي أن فلانا قتل مظلوما، يشكك الناس ويفتنهم. يعني النداء الأول سيكون هو الحق، فعليكم أن تتبعوا النداء الأول. أئمتنا أهل البيت يذكرون أن النداء الأول سيكون هو الحق، والمنادي من السماء وهو الملك جبرائيل. فكم في ذلك اليوم من شاك يتحير. فإذا قال عليه السلام أيضا في تبع كلامه إذا سمعتم ذلك الصوت في رمضان يعني الصوت الأول فلا تشكوا، لأنه تصير شكوك كثيرة أنه صوت جبرائيل. بل ينادي من السماء باسم المهدي عليه السلام وباسم أبيه. ثالثا من العلامات خروج السفياني كما تسمعون في الروايات ومن الخطباء ومن المتكلمين من الوادي اليابس بين مكة والشام، وهذا الرجل كما في الرواية هو رجل قبيح الوجه، على وجهه آثار الجدر كما لعله صحة المقولة، اسمه عثمان بن عنبسة من ولد يزيد بن معاوية كما هكذا بالرواية منقول. يقتل وينهب ويكثر سفك الدماء ويضرب أعناق من فر إلى بلد الروم بباب دمشق أو دمشق. رابعا خسف الأرض بجيش السفياني في البيداء بين مكة والمدينة، هذه أيضا من العلامات. فإذا توسطوا البيداء هذا الجيش صاح بهم صائح، استهنانا لعله تقول الرواية وهو جبرائيل وفي رواية تقول هو الإمام، المهم يصاح بهم هنا في الرواية جبرائيل، فلا يبقى منهم صالح إلا خسف الله تعالى به. الخامس خروج السيد الحسني وهو شاب حسن الوجه، هذه أيضا من العلامات. يخرج من ناحية الديلم وقزوين وهو ينادي بصوت عال أغيثوا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يستغيثوكم، يطلبون منكم المساعدة والنصر. وكأني بالحسن والحسين وقد قاداها، فيسلمها الحسين فيبايعونه، هكذا الرواية تقول. سادسا قيام النفس الزكية، هذا صاحب النفس الزكية كما في الرواية الرجل يقوم بين الركن والمقام ويقول إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة والخلافة وقهرنا وابتز حقنا منذ قبض نبينا إلى وقتنا هذا، ونحن نستنصركم، يطلب النصر في بيت الله فانصرونا، هذه العلامة. فإذا تكلم بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام وهو النفس الزكية. سابعا من العلامات أيضا وأرجو الالتفات حقيقة لهذه العلامات تشبه الرجال بالنساء، وهذه حقيقة من كوارث آخر الزمان ومن علائم الظهور ومن علائم آخر الزمان. الرجال يخرجون عن إطار الرجولة، هسه لعله بظاهر الوجه بالشعر بالملبس أو بالحالات العاطفية وصفات الرجال تتغير، فهذه عند المشاهد الكريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء والعياذ بالله بالرجال، وهذه يحتاج إلى كل وحدة وقفة إلى أن أشرحها. ثامنا التشبه بالكفار في الحركات والسكنات والمساكن والألبسة، هذا اللي هنا أنا أتوقف كيف نتشبه بالكفار بالألبسة والحركات والسكنات. يعني هذه أيضا من الحركات اللي تنتهي هذه الأمة إلى الظلم إلى الجور إلى الظلمات إلى عصر الظلمات، يعني بعد ما ملئت ظلما وجورا، يعني هذه من الأخطاء الفادحة، يعني من آخر ما يصل إليه الإنسان من الأخطاء في آخر العصر وفي آخر هذا الزمان، أنه الإنسان المؤمن اللي إحنا حضارتنا لا يعلى عليها حضارة الإسلام وحضارة القرآن وحضارة السماء، اللي واحدنا إذا تمسك بالقرآن رفعه إلى أعلى عليين من الأخلاق والتسامح والطيب والكلام، وقولوا للناس حسنا والكلام عند المشاهد. فآخر ما يصل إليه المؤمن المسلم، ما أقول المؤمن ولكن المسلم كلا، يصل إلى مرحلة اللي يقلد بها الغرب، والغرب ليس كله كافرا، أكو غربيين شافوا حضارة الإسلام هي الكاملة هي الصحيحة انقادوا إلى الإسلام، الغربيين دي يصيرون مسلمين دي يصيرون إسلام، الكفر دي يصير إسلام، بس مع الأسف لقلة التمسك بالقرآن، لقلة التمسك بأحاديث أهل البيت والأئمة عليهم السلام، الحضارة تتمزق وتكون خفيفة المحتوى في القلوب، والعقائد تكون خفيفة ركيكة، بحيث يجي المسلم المؤمن أو الشاب إن صح التعبير يجي يتمسك بالموديلات الغربية والحركات في الشوارع وفي البيت. فهذه من ضمن الأمور الظاهرة تظهر في آخر الزمان، ونحن الحمد لله أكثر الآيات هذه نشاهدها في هذا العصر وفي هذا الزمان، إن كان من الفتيات من النساء من الرجال ومن الشبان، نراهم أنه بعضهم يدلون على وقوع هذه الكارثة، وأسأل من الله الصلاح حقيقة لي ولكم جميعا وحسن العاقبة. تاسعا من العلامات اللي تدل على الظهور التسامح في أمور الدين، هذه كلش كارثة، وآثار الشريعة وعدم التقيد بالسنة. يعني شنو لهنا أتوقف هم في الدقيقة أو أقل، أنه التسامح شنو التسامح في الشريعة والدين والأحكام؟ يعني إذا صنع واحد حرام يقولوا له ما يخالف مشي، إذا سوى المكروه ما يخالف مشي، إذا سوى قطيعة ما يخالف، إذا معصية ما يخالف. التسامح لا يصير في الدين هكذا، التسامح مو في الشريعة، التسامح في حق الإنسان الغافل، التسامح إذا صار عصبي، التسامح في تلك الأمور اللي تصلح الدين مو تفسد الدين. التسامح مو يكونون في الشكل اللي التسامح نقول كأنما تصالح الحلال والحرام، هذا ما يسموه تسامح. التسامح لازم نكون متعصبين بالنسبة للحلال والحرام، لأنه إقامة الحدود، إذا الحدود ضاعت صار تسامح فيها، إذن الإسلام الدين يختل. عاشرا من العلامات خروج الرايات السود من المشرق كما في الرواية. 11 أو 11 ظهور نار من المشرق إلى 3 أيام، وفي بعض الروايات إلى 7 أيام. 12 وقوع الزلازل وظهور الطاعون، هذه الحوادث الزلازل والطاعون والموت يجي هكذا، هذه أيضا من علامات آخر الزمان، علائم قبل الظهور، وهكذا نرى في العالم. 13 القحط الشديد وظهور الطاعون، هذا تأكيد. 14 ظهور المذنب السماوي، النجم المذنب، هذه أيضا المعروفة بالرواية. 15 من العلامات هو خوف يشمل أهل العراق وأهل بغداد، وموت ذريع فيه، أي في هذه المسألة. 16 إذا صار لأهل الزمان وجود وجوه جميلة وضمائر رديئة، يعني ينتبهون فقط للظاهر، الباطن ما حد يفكر به، فمن رآهم أعجبوه، إذا تشوفهم تشوف وجوههم حلوة الوجوه طيبة، ولكن لما تتعامل وياه تشوفه لا عنده صدق ولا عنده كذا، أعجبوه ومن عاملهم ظلموه. 17 ورأيت الجار يؤذي جاره، من العلائم أيضا اللي الجار بعد ما يحترم جاره، الجار بعد ما يهتم بالجار، هذا اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي ذكر وأكد على الجار، حيث أمير المؤمنين في هذه المداخلة أجعل في قوسين عن النبي وعن أمير المؤمنين وعن الصديقة فاطمة الزهراء. عندنا كثير من الأحاديث في حق الجار، تقول الجار ثم الدار. أو أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زال يوصينا بهم، يعني الجار، حتى ظننا أنه سيورثه. من علامات آخر الزمان أنه يؤذون الجار، يعني الجار ما يحترم الجار، ما يقدر الجار، يؤذي الجار. وبالتالي يتغير إله الزمان حتى يعبدوا الأوثان، هذه أيضا من العلائم. ويبتلى المؤمنون وتولد الشكوك في القلوب وتخلع الربقة أو ربقة الدين من الأعناق. يعني شنو؟ يعني هذا التمسك اللي عندهم الناس اللي عندهم في الدين، كأنه شلون الإنسان راكب على الفرس والزمام بيده، إذا ترك الزمام رح يسقط، لعله احتمال سقوطه يكون 90% إذا ما يمسك الزمام. الناس يتركون الالتزام في الدين، اسمهم مسلمين، ولما ما يكون التزام في الدين تقود الإنسان النفس الأمارة، والنفس الأمارة لم تأمر بالخير، وإن النفس الأمارة بالسوء. والتاسع عشر من العلامات أصحاب الأديان يحتقرون ويحتقر من يحبهم، يعني أهل الدين، خلينا نفرض العلماء أو الأخيار الطيبين الطيبون الطيبات من المؤمنين المؤمنات اللي ينتمون إلى الدين، هذول أصحاب الأديان، هذول اللي رموز عادة في الصلاة والأخلاق والعبادة، هؤلاء رموز. فهؤلاء عادة يسخرون منهم، وهكذا نرى في هذا الزمان وكثير من هذه العلامات حقيقة نزلت إلى ساحة التطبيق. العشرون وعندها يظهر الربا، نستجير بالله، ويتعاملون بالغيبة والرشا، ويوضع الدين وترفع الدنيا، هذه كلها مشاكل وكلها مأساة ومصائب تحدث هذه العلامات في آخر الزمان. أما بدون إطالة أذهب إلى بعض الكلمات المهمة في هذا المجال أيضا، لذكر أيضا نبذة في أحوال الإمام المهدي عليه السلام، وهي مسألة النواب وسفراء الإمام عجل الله فرجه. للإمام المهدي عليه السلام غيبتان صغرى وكبرى، ونوابه في زمان الغيبة الصغرى أربعة اللي احنا نعتقد إلى الآن هم أحياء: عثمان بن سعيد العمري كما في بعض الروايات، وهو رجل أسدي لقبه العسكري. ثاني شخص محمد بن عثمان كنيته أبو جعفر، جعفر أيضا هو أسدي لقبه العسكري. ثالثا الحسين بن روح كنيته أبو القاسم، وأيضا يقال له النوبختي. رابعا علي بن محمد السمري كما في بعض الروايات اللي هكذا، وكنيته أبو الحسن، وفاته سنة 329 من الهجرة، و29 من الهجرة في النصف من شعبان قبل 6 أيام من موته خرج من الناحية المقدسة توقيع على يده أي على يد الإمام الحج عليه السلام بانقطاع الغيبة الصغرى، يعني هذه كانت دولة السفراء في زمن الغيبة، وأن لا يوصي إلى أحد، وهذا نصه عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد، يعني ما يصير بعد توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة يعني الكبرى، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره. وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جورة. في بعض معاجز الإمام أو بالأحرى ألطاف الإمام عليه السلام يقول أحد القائلين عن محمد بن يوسف قال ابتليت بهذا المرض وهو مرض معروف قال خرج بنا سور فأريته الأطباء وأنفقت عليه مالا فلم يضع الدواء فيه شيئا فلم يصنع الدواء فكتبت رقعة أسأل الدعاء أي الإمام فوقع إلي يعني في الجواب ألبسك الله العافية وجعلك معنا في الدنيا والآخرة فما آتت علي جمعة أو على جمعة حتى عفيت وصار الموضع مثل راحتي فدعوت طبيبا من أصحابنا وأريته إياه فقال أي ذلك الطبيب ما رأينا لهذا الدواء ما لا رأينا لهذا الداء دواء وما جاءتك العافية إلا من الله بغير حساب يعني هذه كانت أيضا عناية من الله ومن صاحب الزمان سلام الله عليه. الأخرى أيضا في ذيل هذا الحديث الكريم يذكر الشيخ الحر العاملي رحمه الله هذا الرجل الطيب المتصل بالغيب متصل بحب أهل البيت يقول كنت في عصر الصبا وسني 10 سنين أو نحوها أصابني مرض شديد جدا اجتمع أهلي وأقاربي وبكوا علي وتهيأوا للتعزية وأيقنوا بأني أموت الليلة يعني كسر بي المرض واشتد بحيث أنه قالوا رح أموت في هذه الليلة فتهيأوا لأنه يسوون فاتحة يسوون عشاء. يقول الشيخ فرأيت النبي صلى الله عليه وآله والأئمة 12 مقام مش كثر كان جيد هذا الرجل الطيب يشوف الأئمة سلام الله عليهم في عالم الرؤية الإمام النبي والأئمة 12 وأنا فيما بين النائم واليقظان فسلمت عليهم صلوات الله عليهم واحدا واحدا وجرى بيني وبين الصادق الإمام الصادق عليه السلام اللي هو مسؤول العلم ومسؤول الكلام عن أهل البيت ومسؤول عن رجال الدين والخطباء والعلماء جرى بيني وبين الإمام الصادق كلام ولم يبقى في خاطري يعني بيني وبين هذا الكلام اللي جرى بيني وبين الإمام الصادق إلا أنه دعالي بالشفاء لعله. فلما سلمت على صاحب الزمان سلام الله عليه يعني بعد الإمام الصادق جيت إلى الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام بكيت وقلت يا مولاي أخاف أن أموت أخاف أن أموت في هذا المرض ولم أقضي وطري من العلم والعمل يعني أنا كان أملي أنه أكبر وأصير عالم وأفيدكم. فقال لي لا تخف الإمام المهدي عليه السلام يقول فقال لي فإنك لا تموت أو لا تموت في الأحرى في هذا المرض ما تموت بهذا المرض بل يشفيك الله تعالى وتعمر عمرا طويلا. ثم ناولني قدحا كان في يده أي الإمام سلام الله عليه المهدي فشربت منه وزال عني في الحال وزال عني المرض كليا وجلست. فتعجب أهلي وأقاربي كانوا متحضرين للموت وإذا أنا جلست ما في شيء ولم أحدثهم بما رأيت إلا بعد أيام. فالكلام بالنسبة للإمام المهدي عليه السلام خاصة للذين يطلبون العلم من أجل تحقيق الدين لا يكون طلب العلم لحمل الدنيا ومصالح الدنيا طلبة العلم لترويج الدين وليس من أجل الدنيا. الإمام المهدي عليه السلام يحب هؤلاء العلماء ويسددهم كبيرهم وصغيرهم ونحن إن شاء الله على نفس الطريق بإذن الله تعالى وبدعوات الإمام وأهل البيت، يسدد العلماء أينما كانوا من بقاع العالم، خاصة إذا كانوا من خدام جده الحسين ومن الذين يندبون الحسين، فها هو المهدي عليه السلام في عبارات شجية يزور الإمام المهدي عليه السلام، يزور جده الحسين، وهي من زيارة الناحية المقدسة المعروفة، وهو يقول عليه السلام: السلام على من هتكت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الرأس المرفوع، السلام على الأجسام العارية. وفي الأبيات المعروفة الجميلة: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى. نعم، هذه الأبيات الجميلة اللي أنشدها أحد الشعراء من خدام الإمام، اللي هي أيضا بحد ذاتها ترعاها ألطاف الإمام عليه السلام بأمر من تلك الفضيلة، يقول: حيث الحسين في باقي الشعر على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعه. هذه أبيات من هذه القصيدة المرعية حقيقة، يعني يرعاها لطف الإمام سلام الله عليه. الإمام فدته نفسي ينظر إلى كل من يقصد أهل البيت، وينظر خاصة لمن يريد أن يواسيه على مصيبة جده الحسين. والفراغ أمامنا إن شاء الله نملئه بأحاديث عن أهل البيت وبمصادر إن شاء الله عن الإمام المهدي في أوقات تالية إن شاء الله في غير هذا الوقت، وإلى حلقة آخرة وأخرى بإذن الله تعالى. أستودعكم الله جميعا ورحمة الله وبركاته.